بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 79 بعد 100 على 1.
كل حرف في جملتهم أحسن من
لكن متعصب أراه، خاصة هذه ستر الوجه قولا وفعلا.
على كل فيهم قليل
هو متعصب. لا، هو العديمين بالذات متعصب بهذه المسألة بشكل عجيب.
أي المسائل؟
وجوب ستر وجه المرأة قولا وفعلا، لأني سمعته ولو أظن رسالة في هذا المجال. أما فعلا لأن أبو عبد الله علي خشان كان مارر بالطريق من عنيزة، فحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين، قالوا له يمكن في المسجد، فقال للنساء قد أدخلوا نساء البيت وأنا أذهب أراه. كان العثيمين آتي من الطريق، عرفوا لنفسه وقالوا أنا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قالوا أهلا وسهلا، لكن النساء عليه خشان محجبات لكن كاشفات الوجه. قالوا يا شيخ هذه مسألة خلافية يعني. قالوا أبدا، النساء ما يدخلون. فقال له إذن السلام عليكم ومضى في طريقه.
أثر أطيب
ما في شك،
واجب أطيب أثر يعني، حتى لو كان مسموح بكشفه فهذا
أفضل. لا شك
يعني الفتنة كلها في وجهه أو أكثر فتنة في وجهه.
أنا على هذا يعني هو عمي الشيخ على هذا الرأي.
البحث ليس في الأفضل، البحث في الميوف. وقول الموجبين أن الفتنة في الوجه هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل الوجه وجه المرأة هو أصل الفتنة، إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل. فلو عارضه معارض نفسي وقد فعلته، وأيضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة له وأكثر من ذلك، لأنه لا يخفى أنه عورة الرجل محصورة جدا ضيقة الجائرة، فيجوز للرجل مثلا أنه يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، ويا ترى إذا شافت امرأة ما العضلات والبياض والكذا إلى آخره ما بصير فتنة. إذا نقول لها شو هي العورة؟ نقول عورة بدن الرجل كله عورة لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله فيك في الإسلام. ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص وأن يبعدوا الفلسفة عنها، فإلا هذا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده. وجه المرأة فتنة، أنا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. إذن قولوا بأن وجه الرجل عورة، هذا منطق ما هذا بيقوله إطلاقا، لكن نمشي مع النصوص. شو بتعطينا النصوص؟ الوجوب سمع طاعة، الاستحباب سمعا وطاعة. أما أن نقول والله أثر ما في المرأة وجهها ثم هذه فلسفة نقد حديث الخزعمية. أظنك ذاكرة. طيب هاي الفتنة وقعت. نحن الآن نبحث في الخيال وندع الذي وقع. أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل، فما قال الرسول للمرأة كفي شرك عنه اسدلي على وجهك، وإنما أخذ برأس الفضل وصرفه للجهة الأخرى. هذا تطبيق عملي من الرسول عليه السلام في آخر حياته، يبتل دعوة أولا أن وجب العورة، هو لأنه مثار الفتنة. هذه الفتنة هنا كادت أن تقع، مع ذلك الرسول عليه السلام عالج ذلك ثاني وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم. وما شيء عجيب أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية تعمي حتى أهل العلم عن نصوص القرآن وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا عن ماذا إذا لم يكن هناك شيء مكشوف؟ يغض الرجل بصر عن ماذا؟ والعجب أن الله عز وجل ما اقتصر في خطاب المؤمنين، قال وكل المؤمنات يغضب من أبصارهن. إذن كل من النصين يعطينا أن في كل من الرجل والمرأة شيء مكشوفا، ولولا ذلك لم يكن الخطاب الإلهي معنى. إذا كانت أنا أول ما رحت الحج الأولى ورحت للرياض، يعني كنت أشوف من الصعب جدا أنه واحد يعني لا خلاق له يلحق بها. ليه؟ لأنه ملاية عم تجر الأرض على الأرض وعم تثير إيش الغبار، مين بده يمشي وراها؟ بدأت الظروف تتغير وتتغير. فإذا قال الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا معناه أنه في شيء هناك ينبغي أن يغض البصر عنه. وفي الرجال كذلك، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما الذي صرف هؤلاء العلماء عن هذه النصوص سوى التقاليد؟ ثم من العجب العجاب، في عندي نحو 10 رسائل كلها صاب بردها الألباني، وكأن الألباني جاء أمر إدى تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا. والألباني ما جاء بشيء جديد بل برأي الجمهور ودعمه بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، كل ما دون ثاره مثل عشر دبابير على الألباني. أبو الآلة الموجودي جاء بشيء لم يسبق إليه أبدا بالنسبة لعورة المرأة، بناء على حديث معضل. أنه تعرفوا أنتم الحديث اللي نحن من قويهن بضعفوه، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. في رواية في تفسير ابن جرير اعتمد أبو الآلة الموجود عليها إلا وجهها ونصف ذراعها. ما أحد بيتعرض للرد على هذا الإنسان. ليش؟ لأنه ليس هو الألباني، لأن الألباني صار بها الكتاب ده خطر على نساء النجديات. طيب والمودودي شو الفرق؟ الفرق أنا جئت بأدلة وأيد فيها رأي الجمهور، هو جاء بحديث ضعيف لا يقول به العالم من قبلي أبدا. ومنشوف نحن هذا النجديات كمان هذه مشكلة ما بيعالجوها. صحيح حاطة برقع لكن هو نقرة مبينة، صحيح متحجبة لكن ذراع مبين،
كل هذا نحن نشوفه في البلاد السعودية. ليش ما عم يعالجوا المشكلة هذه القضية إلا الرد الألباني؟ لأنه قال بأنه وجه المرأة ليس بعورة، ما أنه عقد فصلا خاصا أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ويأشرف لها. سبحان الله، يعني كثير من الناس يؤخذون أحيانا بالعواطف وبين المعاداة الشخصية.
واحد شيخنا في شباب سعودي انتقد فيهم من الأيام، وصار يقول تعصب للشيخ كثير. قلنا والله احنا الشيخ ما بعودنا علينا نتعصب، واحنا ما نجد هذا في أنفسنا نتعصب للشيخ. بعد ما جلس حي أكثر من نصف ساعة طبعا يقول الشيخنا ابن باز وكذا، بدأ هو يتعصب. فقلت أين العصبية الآن، عندنا ولا عندكم؟ فكنت ذكرت أنه أحد إخوانا وجد ثلاث طرق لحديث أسماء، فقال ولو وجد 70 طريق
ما هو أكبر.
لم يعني ما نرد عليه ولو وجد 70 طريق. إذن هذا ما أصبح يعني
هذا هو التعصب بعينه في حديث الخاتمية. ما في دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما كان ينظر إلى سواد بدنها. الله أكبر.
من يقول هذا يا شيخنا؟
شيخ من بعد في بعض رسائله. لكن أعجب من هيك، سمعتها في الإذاعة السعودية مدة شهر ونص وسجلتها عندي لأني بدي أنشرها ورد عليها. قال حديث الخثعمية، واحد من ذون بذيو يعني من الرياض بطبيعة الحال ما حضرت اسمه، بيقول ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فبيقول أنها ما تعرف أنه وجه المرأة عورة. الله أكبر. وكل قصة صارت أمام الرسول، فإذا ما بتعرف ما بيعلم الرسول هذا معناه نسب الرسول إلى إقرار إيش الخطأ، بل إقرار الحرام يرتكب أمامه ولا بين للناس. هاي في الإذاعة العالم الإسلامي كله يسمعه.
طيب شيخنا، مشكلة هؤلاء النساء اللي طبعا يعتقدون الوجوب لستر الوجه، طبعا في بيتها لها أسلاف ولا كذا، هل هي إذا تعتقد أن هذا واجب هل هي آثمة؟
طبعا
آثمة.
مالو؟
الله
آثمة تعتقد أنها واجب ولا في خشية وجهها؟
كيف؟
إذا اعتقد أنها واجب
كشفت وجهها. إيه
بيكون آثمة إذا كشفت وجهها. وهذا سؤال
شيخ، بالنسبة للسطر اللي بحكي فيه ابن كثير هو السطر المحض بالنسبة للآية، طبعا هذا نستطيع نستدل من هذا الكلام، يعني ما أدري هذا جاء في بالي، يعني أنه الرجل العورة مثلا بين السرة والركبة ما يلف حول هذا الشيء من الظهر أو من الجنب هو يكون من العورة، وكذلك الخمار بده يكون بهذا الحال.
شنو الخمار بهذا الحال؟
يعني الخمار الآن يستر الصدر والكتفين والظهر.
الخمار غطاء الرأس.
غطاء الرأس.
هذا معناه عربية.
نعم.
ويلف على العنق وعلى الصدر.
نعم.
هذا هو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
آمين.
كان مفتحكم هذا.
أنت اللي عم تحكي عنه.
يلا
بتحكي عن الحجاب.
نعم.
كمان هذه نقطة مشايخنا هناك ما بيدندنوا حولها، يعني بيتوهموا لمجرد ما المرأة تلقي على رأسها جلبابها فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبان. الواجب الأول هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وقميص، فتحة القميص الصدر يعني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني إلقاء الجلباب على هذا الخمار. لا الجلباب يستر الوجه وجوبا ولا إيش الخمار بيستر الوجه. ومن الانحرافات التي نقرأها في بعض هذه الردود أنه بيقولوا الخمار هو ما ستر الرأس والوجه، وهذا تفسير بلا شك مبتدأ عند من يعرف أحد يعرف شيئين مش أحد شيئين. أولا يعرف اللغة وتفسير الخمار فيها، والشيء الآخر يعرف السنة وما جاء فيها من ذكر الخمار. من الأحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريبا بالعلم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا أحد يقول أن هذا الخمار يستر الوجه في الصلاة، بل على العكس هم يقولون حتى الذين يجيبون على المرأة ساتر الوجه يقولوا في الصلاة تكشف. فالرسول عليه السلام في هذا الحديث الحقيقة أنا فخور جدا أنه تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء العرب أساق بعصا الجمهور وانتهت الأمور. لكن كوني لست عربيا وما تواكل على كوني عربيا بيضطرني الأمر أن أكون بحاثا، فبجد نفسي والله أنا أفهم من هؤلاء العرب. يعني من عجائب الأمور إلى اليوم العرب ما يعرفون أن البعير يبرق على ركبتيه، فبيجوا بأولوا الحديث الصحيح الصريح يا بيقول مثل ابن القيم الله يغفر لنا وله هذا الحديث مقلوب، يا بيقولوا لك أن المقصود من الحديث ليس هو وضع ركبتين قبل اليدين أو العكس، وإنما الهيئة أن الواحد ما يبرك كما يبرك البعير ولا ينهض أيضا كما ينهض البعير. فنحن قلنا للناس مرارا وتكرارا: يا أخي الصورة اللي عم تصوروها الجماعة أولا يناقض الحديث الذي يقول إذا سجد أحدكم جبنا شوية مية أبو عبد الله، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لو كان الأمر إلى هنا لكفى أن نفهم ذلك باللغة العربية، لكن الحديث تتم كأن سائلا يسأل. فإذا إذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركبتيه؟ إجا ابن القيم وسنة السنة السيئة، وأرجو أن تكون مغتفر له تجاه حسناته الكثيرة، وقال هذا الحديث إيش مقلوب. وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالصوت بالكرباج بيدك هذا الحديث مقلوب، بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب، ادعى القلب في الحديث الأول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لأنه هل يراوي متهم بالكذب، وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وأن يضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن أبي شيبة قال حدثني فلان قال حدثني فلان، بيجي السند إلى عبد الله ابن أبي سعيد ليش ابن أبي سعيد المدني عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا عبد الله متهم بالكذب بهذا الحديث الذي لو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان رواية المتروك هذا إياه مسقطا له. اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه. والعجب مما سبق أنه ابن قيم في آخر بحثه جايب أثر عن عمر وهو صحيح، هو بدهم رأيه أنه السني يبرك على ركب، لكن ما بينتبه أنه بيهدم رأيه أنه قول من يقول بأنه ركب البعير في مقدمتيه. شو هو الأثر؟ بيقول عن عمر أنه كان إذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير. إذا هيك البعير يبرك، والرسول عم يقول لو ما كان يزيك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بعدين في أحاديث صحيحة، أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم. الذي في صحيح البخاري أن رسول مرة خطب في الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قام واحد سأل سؤال ما نذكر شو هو، قام واحد ثاني أين أبي؟ قال له في النار. وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هالأسئلة هاي ما طعمه. قال فجاء لعله ذكر عمر أو غيره من الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أنه إذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل، لأنه أغضب الرسول عليه السلام. أما الحديث الآخر في مسلم هو يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم لله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إليه وبركوا على ركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا وبالحج حجينا وإلى آخره، أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو لها قلوبهم. فأنزل الله فيما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أنت فينا إلى نفوس الصحابة. الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي أنه بركوا على ركب. ليه في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميلوا يتأولوا الحديث أنه يهوي كما يهوي البعير، يعني بلم آخذ مثل ما يقول عنا بسوريا بصير فيه فوق راسه. لك يا جماعة ده موشر، أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتي ها ما في بين الأرض وركبتي إلا 3-4 أصابع بيكون إيش تلقيت الأرض بكفي وأنا كأني منتصب، وكذلك لما بدي ينهض بنهض وكأني أنا قطعة وحدي. فبيتخيلوا الأمور تخيلات مشان إيش؟ مشان ينبذوا الرأي الخاطئ. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. قرر ركبتا البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع، الهرة، الأرنب، الخيل هلا ذكر شيء نسبة الخيل. لما رسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة ابن مالك بن جعشم. نعم أحسن. هو عم يطارد الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام راست مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لا قيمة لها عند العرب. والله لو لا عجب مثال نحن كان هذا موقف كان عجبا.
نعذركم يا شيخنا لو عندكم هذا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
زال وإن كان عندنا شيء لكن نستنى الفرصة هذه. إلا إذا كان عندكم استعداد.
لا تفضل.
يعني إحنا نرى أو نقرأ قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونرى أن في هذه الأيام يعني ملايين من البشر يعيشون في معزل عن العلم.
دائم.
فالحقيقة وقد انقطع الوحي وما عاد الرسل يأتون. نعم.
شو فيهم من بلغ؟
نعم. وطبعا نحن نعرف يعني حكم أهل البصرة في هذه المسألة بالذات. فهل يقاسون هؤلاء على أهل البصرة؟ وما هو الشيء الذي يؤاخذون به ولا يؤاخذ أو الشيء الذي لا يؤاخذون به شرعا؟
هو في اعتقادنا يخفاك أن علة التكليف لا توصي حريص.
شيخنا لأن خشيت اللي يفوتنا هذا الله وما نسمع إلا أنفاسكم شيخنا.
أي نعم.
الله يجزيك الخير يا شيخ أبو
ملك. تفضل.
ناصر الحكم على طائفة من الناس أو شعب من الشعوب أو من الأمم
من السؤال ولا حديثة موصول. يعني مع ملاحظة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أباه في النار ولم يؤذن بالاستغفار لأمه. فهذه المسألة أيضا نريد توضيحها.
أردت أن أقول أن مناط الحكم في المؤاخذة وعدمها هو وصول الدعوة وعدم وصولها. فأي جماعة أو أي شعب أو أي أمة نفترض أنها لن تبلغها دعوة الرسول عليه السلام وهذا اللي بيهمنا بالنسبة لخاتمنا حين ذاك يرتفع القلم عن هؤلاء ولا يؤاخذون بكفرهم وبضلالهم ما دام أننا افترضنا أنهم لم تبلوهم دعوة الرسول عليه السلام. الشيخ محمد جزاه الله خير ذكر الآية أنذركم به ومن بلغ. وهذه الآية فيها لفت النظر لبعض الناس الذين يستشكلون هذه المسألة بسبب قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن ما دام أن آباءهم لم ينذروا فإذا يتبادر إلى الذهن أنه من أهل الفتوى. أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته. هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أن أي نبي وبخاصة خاتم الأنبياء لو أتى قوما وبشرهم وأنذرهم لكن فيهم رجل أصم، فإذا هذا جاءه الرسول مباشرة، لكن ليس هذا المقصود، المقصود أن تصل الدعوة إليه، وهذا باعتباره أصم أو باعتباره أحمق نحو ذلك فهو غير مؤاخذ، لأنه لم تبلغ الدعوة مع أن الشخص الرسول اتصل به. فالعكس بالعكس تماما. وأنا أقول بهذه المناسبة لهؤلاء الذين يتمسكون بالآية السابقة لأنذركم به ومن بلغ، أن نحن الآن المسلمين على هذا الفهم الضيق للآية السابقة وما أيش لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، نحن أيضا ما جاءنا من نذير، لكن نحن جاءتنا الدعوة وبلغتنا، ولذلك فنحن مكلفون، وإذا لم تستجب فنكون يعني غير معذورين. نفس الكلام يقال تماما بالنسبة لأهل الفترة قبل الرسول عليه السلام، ومنه نستطيع أن نأخذ جواب الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا. لا نستطيع أن نقول أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة، ولا نستطيع أن نقول كلهم ليسوا من أهل الفترة، لا نستطيع أن نقطع بأن كل فرد من أفراد العرب اللي كانوا قبل الرسول بلغته الدعوة، كما أن العكس لا نستطيع أن نقوله أنه كل فرد من أفراد هؤلاء ما بلغته الدعوة. إذن القضية مربوطة بالبلاغ وعدم البلاغ. إذا كان هذا بينا كما تعلمون، حينئذ نقول إذا جاءنا خبر عن الرسول عليه السلام صحيح بأن فلان كان من أهل الجاهلية وهو في النار، نحن نقطع فورا أن هذا بلغته الدعوة، وإلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولا أخفاكم أن الآية هذه تعني أيضا رسولا إما مباشرة وإما بدعوته. فإذا ثبتت هناك أحاديث مثل حديث إن أبي وأباك في النار يحكم على ناس ماتوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام، ذلك يعني تماما أن هؤلاء بلغتهم دعوة التوحيد، ولذلك جحدوا بها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليوم كما أشرتم أمم في الشمال، قطب الشمالي وقطب الجنوبي، بل أوروبا بل أمريكا إلى آخره، ما يعرفون عن الإسلام شيئا. والحقيقة كما يقال إن أنسى فلن أنسى. أول لقاء كان بيني وبين بعض أساتذة الجامعة لأول سنة أظن في نفس الجامعة، في جماعة من أهل العلم، ومحمد أمان تذكره جيدا، وفيت هذه القضية وأنا بينت وجهة نظري باختصار حسب ما تمعتم بشيء من التفصيل. قال الشيخ المشار إليه بأنه ما نستطيع أن نقول أنه ما بلغتهم الدعوة اليوم الأوروبيون والأمريكيون ونحو ذلك، لأنه ما شاء الله هاي القرآن يتلى في الإذاعات ليلا نهارا. أن الشيخ الله يدينه وإياك العرب ما عم يفهموا الكلام حتى يفهموا الهاجم، فإذا قلت له الهاجم يقول قل والله أحد الله الصمد، رح يقول مثلا هو بشيء من الصعوبة، لكن هو داري أنه هذا بيهدم الصليب تبعه والمعبود بالباطل، ما يدري ولا يبقى أي شيء. فإذا ليس المقصود ببلوغ الدعوة ألفاظها، وإنما المقصود بها معاني الدعوة وحقائقها
سماعها على الوجه الذي يحملها
هو كذلك هذه حقائقها. ولهذا أنا أقول اليوم كثير من المسلمين الذين نراهم في ضلال مبين ويشركون ويجعلون لله أندادا وهم لا يعلمون. المشركين أولين وهم يعلمون
طيب.
أما جماعتنا لا يعلمون. الله أكبر. هذول ما نستطيع أن نحكم لهم بنار لأنه مين يقيم الحج عليهم؟ المشايخ الذين يحيطون بهم هم سبب ضلالهم، بيسموا الاستغاثة كما تعلم توسلا ونحو ذلك من الضلالات والانحرافات. فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
إذن على هذا شيخنا أنا نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودين ولا نصران من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا
دخل النار.
إذن هنا السماع المقصود به
الحق،
السماع الحق الذي عناه الله أيضا بقوله تبارك وتعالى
من
أن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله. الله
ثم أبلغه مأمنك. طيب هنا الشيخنا في سؤال أيضا متصل بهذه المسألة بالذات، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو نجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء إلى آخر الحديث. وفي سورة الروم قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة التي في الآية وفي هذا الحديث التي تعني هي فطرة التوحيد؟
فيها خلاف. هذه منهم من يقول هذا وهذا هو الظاهر، منهم من يقول استعداد لتقبل دعوة الحق.
أيوة.
لكن الأول هو الأرجح.
فإذا الأمر كذلك فهل يصير أو يصح لنا أن نقول بأن يمكن أن نقسم الأمر بالنسبة للدعوة إلى قسمين أو للنجاة والعذاب؟ نقسم الناس إلى قسمين وهم أهل الفترة ومن يشبههم في أي زمان يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول من كان في نفسه هذه الفترة لم تتغير ولم تتبدل ولم تبلغه الدعوة ولم تكن قد بلغته الدعوة فهذا يعد من الناجين. ومن كان قد تغيرت في نفسه فترة التوحيد ولم تبلغه الدعوة فهذا يعتبر ليس
غير ناجي.
هذا يمكن أن يقال أيضا
من الناحية النظرية بلا شك يمكن أن يقال هذا، لكن من الناحية الواقعية ترى إذا ترك إنسان خاصة إذا كان في مجتمع منحرف هل يظل على فطرته؟ أنا متصور أنه الحديث الذي ذكرته أبواه يهودان أو نصران مجلساني يعطي أنه لا التربية لها تأثير. فمن الناحية النظرية هو كما تقول لأنه هذا ما أشرك مع الله أحدا فهو ناجي بفطرته الأصيلة في نفسه. لكن تصور الأمر كأمر واقع أنا أستبعده جدا، إلا إذا تصورنا إنسان من اللي شو بيسموه العصر الحجري عايش لحاله في البراري مش عايش في بيئة تصلحه أو تفسده، ممكن هذا أن يعيش على الفطرة السليمة ويموت كذلك. على هذا نقول هو ناجي.
فشيخنا الآن لو نستدرك قطرة في هذا الحديث فأبواه يهودان من المصران والمسان، إذن المفهوم المتبادر في ضوء إجابتهم الطيبة هذه أن الأبوين هما اللذان يتحمل يعني سلية الولد كذلك؟
نعم، لكن هذا لا ينجي الولد.
لا
ينجي،
لا ينجي الولد.
هم بلا شك يتحملان مسؤولين الولد لكن لا ينجي الولد من المخالف من العذاب، لأنه إذا كان الولد مات قبل بلوغ سن التكليف هذا طبعا ما نقول إنه معذب. أما إذا أما إذا بلغ سن التكليف ومات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فلا عذر له باعتبار أنه أبوه وأمه كانوا من ضالين يهود أو نصارى أو مجوس. فتحمل الآباء مسؤولية أبناء شيء وعدم مؤاخذة الولد شيء آخر. هنا لابد من التفصيل الذي المحتوى إليه أنه كان بلغ سن التكليف أو مؤاخذ، لأنه لم يستعمل عقله في تفهم الدعوة. ويعود الكلام السابق إذا بلغته
نعم.
يعني نحن الآن ما تصور هذا
نحن نقول الذي لم تبلغه يعني لم تبلغه الدعوة
حينئذ لا فرق بارك الله فيك بين الولد وبين الوالد.
وهذا الذي يقول إذن وهذا الذي يريد أن أصل إليه يعني إذن معناها أنه صارت سلسلة من التهويد والتمجيد والتنصير لا حد لها ولا انقطاع.
نعم.
كل الأبن أو والدين كل والدين يحملان مسؤولية ما قبلهما.
نعم.
إذن هذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجرب البعير الأول.
لكن لابد أن نلاحظ أن هذا التسلسل ما ينبغي طرده لا سلبا ولا إيجابا. يعني ما نرد أن نتصور أن كل واحد من هؤلاء ما بلغت الدعوة. أنت تعرف مثلا النصارى الذين يعيشون في بلاد إسلامية كبلاد الشام مثلا، هؤلاء لا أتصور أن نقول عنهم أنهم لم تبلغوا بالدعوة، لأننا حينما نقول لم تبلغوا بالدعوة ما نعني تفاصيلها وإنما نعني محاربة الشرك الذي هم واقعون فيه. بينما نصارى أوروبا وأمريكا والآخره هؤلاء يغلب على الظن أنهم ما بلغتهم الدعوة، لكن مع ذلك لا يجوز أن نطلق هذا النفي لأنه ممكن بعض أفراد من أولئك إما دراسة شخصية أو اتصالات شخصية كما نعلم عن بعض السفراء اللي كانوا يرسلون إلى بعض البلاد العربية فتتاح لهم فرصة في لقاء بعض العلماء وبعض المشايخ فيتجلى لهم عن الإسلام حقائق كانوا يجهلون من قبل. فهؤلاء بالرغم أنه من أمريكا مثلا لكن هؤلاء لا يمساقوا مساق أولئك أبدا. لذلك فيجب أن ننظر إلى المنع، من بلغت الدعوة فقد أنذر، من لم تبلغ الدعوة فكما تعلم له حساب في عرصات يوم القيامة.
إذن هنا شيخنا ضرب السؤال يستدعي السؤال الآخر، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان تحول فسدت فطرته بأبويه وتحول إلى دين الشرك حتى لفطرته، حتى فهذا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان في بيئة كبيئة ديار الشام أو مصر مثلا وهو يسمع بهذه الدعوة التي أقل ما فيها سهما له أنه قادر على نفي الشرك عن نفسه، فإذا مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسد فطرته.
لا شك.
اثنين، أما طيب إنسان ايش السؤال الثاني؟
هيك شغلت عن الشيخ؟ شو حبيت تسجل يعني صوتها؟ طيب تعين 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 أشوف لا ما بدي ياك يلا روح هذه كفى. بمناسبة الحديث الذي أوردته
الآن هو السؤال الذي لما تنسن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن أباه في النار، وهذا حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ والعبارة، لكن أمه لم يصرح بأنها في النار وإنما قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن. فهل هذا أيضا ينبئ عن ما صرح
بحق
أبيه؟
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك عدم الاستغفار
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا ما وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أنه فلما تبين له
أنه عدو لله
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك عدم الاستغفار،
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا أمه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمه لما تبين له
أنه عدو لله
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة. لكن برضو هل يقال بأن قد يعني يلمح عدم التصريح، عدم التصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار، أنها في منزلة دون منزلة أبيه في النار؟
لا، هذا أمر مسكوت عنه. ممكن كما تحدث الرسول عليه السلام عن عمه أبي طالب
أنه في الرحضة.
أي نعم، هذا ممكن، لكن كما لا يخفاك أيضا أن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما نكل الأمر إلى الله عز وجل.
وإلا لانتهينا إلى من انتهى إليه القوم بأن الله بعث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم
أحياهم له، أحياهم له حتى آمنا به.
لا يستغفر للمشرك حتى ولو لم تبلغ الدعوة.
كيف؟
يعني إنسان غير موحد لا يستغفر له ولو أن لم تبلغ الدعوة.
لأنك أنت لك الظاهر، أنت ما تدري أنه هذا معذور أو غير معذور، فهو مشرك من حيث الواقع. أردت أن أقول بالنسبة لحديث ما من يهودي أو نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به، أنا أقول في تفسير هذا الحديث بالمناسبة يسمع به على حقيقته. فإن النصارى مثلا في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا سمعوا بالرسول عليه السلام، لكن سمعوا به رجل دجال نسوا به إلى آخره. إذن هم ما سمعوا، إيه ما هذا أحسن شيء يعني، لكن هم معناه ما سمعوا به على حقيقته. دعمت هذا الفهم بحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. تعرفوا كيف قالوا العلماء أنه لازم يكون الذي رآه في المنام يطابق أوصافه، أوصاف الرسول عليه السلام الواردة في الشمائل. إذن بده يشوف شخص الرسول في المنام، مش صورة يقال له في المنام أنه شخصية محمد عليه السلام. فهوني رآني مثل سمع به تماما، أي كل منهما على حقيقته عليه السلام، هنا من حيث شخصه وهناك من حيث دعوته.
نعم.
وجود تاجر في عمان شيخنا من رجال التبليغ، دخلت أشتري من عنده بعض الحاجيات في الجملة بدون ما أذكر اسمه. هذا التاجر معروف، تاجر كبير يعني من حيث التجارة. فأنا لما دخلت وجدت عنده التمائم، وجدت عنده الخاز الزرقاء، وجدت عنده أشكال وألوان من هاي وأصناف ما رأيتها بحياتي، كأنه بوصية وصاي. نعم اشتريت غرضي وكل شيء منه، لأنه ما في موجود لغير عنده بتصور، يعني أنا ما وجدت لغير عنده. فقلت له يا أخي أنا بأنصحك لله، هذه الأشياء تعرف ما بجوز بيعها ولا تعامل فيها. قال بيعها ما فيها متأمل، تعامل فيها طبعا ما بجوز، وإحنا ننصح الزبائن إنه هذه تعمل كذا وتساوي كذا وتعمل كذا.
ما شاء الله.
قلت له يا أخي هذا كلام ما بجوز، يعني وتعامل عن البر والتقوى، هذا ما هو تعامل عن البر والتقوى. أنت ممكن تبيعها لشخص ويأخذ لك كلام زي ما، لكن إذا قصد آخر فيها يقول لي أنا معروف ولا هنزل على أمريكا بالدعوة،
تنزل
معي
ما شاء الله
وهي التذكرة جاهزة
ما شاء الله.
فقلت يا شيخ إحنا قبل أمريكا الآن نقول لك عن هذه الأشياء، ألا بنزل على أمريكا في الدعوة هي التذكرة جاهزة تنزل معي؟ وتظهر ما فيش منه فايدة، هذا
أي فتنة.
سبحان الله،
ذهاب لأمريكا فتنة.
نعم.
يعني يصدق فيه من جماعة دون قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هن جاهلين بالإسلام في عقد دار الإسلام بروحنا أمريكا بدهم يدعوا للإسلام، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يعني الأغنياء دون صحت لهم فرصة يظهروا أمام الناس أنه نحن جماعة الدعوة، كأنه قضية جماعة ده شهوة، ما بيعرفوا بده علم، بده إخلاص، بده أمر معروف إنه منكر. وهني كما تعلم من تجربتنا مع رئيس الجماعة لما كنا في المدينة، شو اسمه تذكر؟ ما تذكر؟ تذكر الحادثة لما رحنا عنده أخذنا موعد من بعض جماعته، وأنا أذكر جيدا هو بيحكي أنا بعمل هيك بإذن يصبح بيحكي ها؟ تذكر؟ ما تشوفني إذا برفع أصبعي بدي رد عليه، أصبح يلا هيك لقريب المغرب تقريبا بساعة تربع الساعة. أنا حديثه كأنه عوام جالسين بين يديه، يعني قصة يوسف لعلك تذكر، وبعض العبر التي تؤخذ من هذه القصة درس يعني ينفع العامة جايين مشان تلاحظ معه في أصول هذه الدعوة. أصبر الآن صار الوقت وانتهى اللقاء، ما أمكننا أن نتكلم ولو بكلمة. لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ ابن باز قال متورط معهم؟
اي والله دافع عنهم دفاع سبحان الله.
لا إله إلا الله.
وحصيد
إبراهيم
يدافع وزعلان عليهم جدا، وزعلان من سعد هنا خالص، هم الأهل هم اللي توصلوا إليك، هم الأشياء أنا مشيت معهم، ما يتقدموا لا في توحيد ولا في سنة.
الله أكبر سيدي، لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة، لكن هني جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين، الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد، وهذا ناتج من الأول. لكن في ناس مثل بعض أفراد من أخوان المسلمين سلفيين في العقيدة، أتيحت لهم أجواء سلفية ففهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أن يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك الكلام، يهدون جماعة تبليغ جماعة جهلة.
أما البرأي أبي حنيفة رحمه الله أربعة أيام إذا كان لمدة معلومة، ثم بعد ذلك إذا كان له أكثر من أربعة يتم، ولا إيش رأيك؟
الإمام الشافعي ما شاء الله حنيفة. ثانيا ما في عليه دليل، العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع الإقامة.
أجمع الإقامة أسبوع أو أسبوعين
خلاص بده يصلي صلاة المقيم.
أجمع الإقامة خمسة أيام أربعة أيام
نعم أصبح مقيما، لأنه إنما العمل إياه.
أجمع الإقامة أنه في أربعة أيام في مكة حتى يذهب إلى منى، أجمع الإقامة.
تقصد يعني في الحاج؟ تقصد في الحاج؟ بالنسبة للحاج لذلك قياسا، لأنه بالنسبة للحاج في شائبة كون نسك من المناسك. يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة،
حتى واحد مقيم في منى وحج أرى أن يصلى لبعدين.
طيب مع أنه هذا ليس مسافر،
كان مقيما حتى
جنة. مقول هذا ليس مسافرا، إذا بدنا نأخذ القاعدة العامة هذا ليس مسافرا، لكن كون في عنا نسك من مناسك الحج أنه الرسول أقام في مكة كذا وهو يقصر وفي منى وفي عرفات في آخره، هذا الحكم ما نقدر نطرده في جميع الأماكن. وعلى هذا نقول أنه أي رجل يعني حل بلدة فما دام أنه لم يعزم على الإقامة فهو مسافر ولو أقام سنين. ومن الطرائف مبارك تسألني امرأة مدري سعودية من البلاد الجزيرة العربية وتقول نحن اجينا هنا من بعض البلاد العربية وناويين نقيم ثلاث سنوات نصلي صلاة مقيم ثلاث سنوات، مع ذلك بدها تتأكد ظاهر هذا الرأي. الشيخ تقي الدين الجلالي الله يرحمه يرى هذا الرأي،
عنده واحد
محمد بن عثيمين سمعت انه يفتري
مو بعيد
سمعت ان شاء الله ما بعرف
لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي تذكره في طنجة لما بحثنا معه موضوع الرحمن عاش استوى وتعرف خلاصة هذا له رسالة في هذا المعنى وقررها له الشيخ تقي الدين الجيلاني يرون أن الإنسان بس خرج من بلده لو أقام في البلد بلد الغربة سنين فهو لا يزال يقصر حتى يعود إلى بلده يعني فقه عجيب الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس في زمانه وهطلت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق بقيوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنين وهم يقصرون الصلاة ليش؟ لأنه ما نهوا الإقامة ولا أجمعوا الإقامة بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم ما أجمع الإقامة وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع أجمع الإقامة واضح لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر إذا
عرف 3 سنوات معناته مقيم
هل نصر الدين؟
أقل مدة
عمي قطعت أنا التذكرة وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء ومصر وصول الأربعاء والخروج الأربعاء معناها أتمعت الإقامة هنا
أنت أدرى بنفسك إنما الأعمال بالنيات قد تجمع وقد لا تجمع
الآن
فإن أجمعت الحكم ماضي وإن لم تجمع فكذلك
أنا قطعت التذكرة من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء يعني قطعة سأقيم أجمعة الإقامة سأقيم في مصر 7 أيام هل من مجرد ما أصل أتم إلى أن أرجع؟
أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم أنت قل لي
الآن أنا حاجز
لا عفوا هذا فهمناه لكن أجبني عن سؤالي أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟
ما المقصود أجمعة الإقامة؟
ما قلنا إيش مقصود؟ إحنا قلنا إيش مقصود بعد
ذلك؟ أجمعة الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع، ولا سأقيم كمستوطن؟
لا مش شرط مستوطن.
معنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم 3 أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟
طبعا نفس التذكرة
لا التذكرة ما تتحدد عفوا شيخنا ما نسمع
لأن
التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الأشياء التي تدعوك إلى البقاء أكثر من الفتاة
تأخر التذكرة أو تقدمها أو تؤخرها
أصلا أنا جمعت
الإقامة فالفقه الدقيق هو
أن تجد الإقامة فأنت مقيم
ولو ليوم واحد
ما بدخل شيء ثاني عم في الموضوع موضوع الحراج الشغلات الثانية مشان جماعة المسافر يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده في بيته يعني مثلا الإنسان بيجوا طلاب عمي هلا في طلاب من عمان جايين بعداهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ياخذوا يعني بكونوا عارفين بيقولوا لهم هلا لكم أسبوعين هون هالأسبوعين هذا حكمه مش زي حكم اللي في بيته ساكن في أرضه فهذا يدخل شيء ثاني مشان يخسر الصلاة
ثاني أنت بارك الله فيك المعهد
الحرج
لأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة
أي نعم
المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع لكن لا يقصر
أي نعم
هذا الذي أصله مسافر ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها على وجه يجمع كالمقيم أصالة لكن ليس الأول يقصر
يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته يحدد هذه الصورة تحديد دقيق جدا يعني هذا يحدد مفهوم السفر
الناس عنها غافلون
يعني يحدد مفهوم السفر.
ايش علاقة قيل يا حجي متى السفر؟
لا مش بالسفر،
ما هو لحد ما
مسألنا. لا في الإقامة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر
صلى الله عليه
وسلم، وبين الظهر والعشاء. قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يكون
غير مطر ولا خوف.
نعم.
لا. لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتمة أو دون التعليل، أن الرسول جمع بدون سبب، ما في سبب.
سبب
الحرج. فهو شرع الجمع بين الصلاتين
حتى لا يحرج، حتى توقع الحرج. وأما القصر فأما القصر فلا يكون إلا في السفر.
شيخنا الحقيقة أنا أذكر أنه حديث المسيء صلاته أنه في بعض طرقه قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم هذا الطريق هذا
نعم هذا موجود في سنن داود
صححه نعم وهو صحيح
نعم.
وهذا يعني مما يؤكد ان الاذان مشروع غير منفرد، لكن هل المشروعيه هنا هل المشروعيه تبلغ حد الوجوب
اذا صلى وحده؟
نعم
اذا صلى وحده وهو بلا شك حديث المسيء صلاته
لأنه
كل ما فيه
القراءة هنا وهذا الذي أنا
هو هذا
لأنه هذا الحديث الحقيقة بحل يعني معضلة كبيرة في أذهان كثيرين من الناس وبرد على المتنطعين من أهل المذاهب أنه يا أخي الأذان هذا لو تركته ما في عليك
أذان الحي فيه
حتى لا حتى لو ترك الأذان كله لو هجر الأذان يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس وهذا التفريق العجيب أنا من أين أتى بهذا التفريق يقول إذا ترك الأذان
من جهلهم
إذا ترك الأذان في بلد ولم يؤذن للصلاة قالوا أتم ولكن لو أذن
ولو واحد فقط أو أذن ولو واحد
لو واحد ولم يسمع الآخر طبعا ما حد سامع بجود أنه يعني في مكان بعيد قطعي لم يسمع الأذان فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن البلد أنا هذا التفريق من أين أجروا
ما شاء الله
يعني هذا التفريق عجيب الحقيقة
هو المسافر يقول الرسول بمالك من الحويرة وصاربه إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أحدكم في السفر اليوم موضع الرخص يا الله سبحانه الله
كذا في صحيح الجامع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورط تعليق أنه نهى عن فسرت الإقعاء والتورط منهي عنه إلا في الركعة في التشهد الأخير اللي عرفناه خلال السنين انه منكم وهذا ما جرينا عليه ان التورك لا يكون الا في صلاة ثلاثية او رباعية وفي التشهد الاخير منها اما الثنائية فلا لكننا منذ ايام رأيناكم تتوركون في الثنائية
مريض عشان السبب عشان ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا ما يوجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة وبهذا الإمساك اللي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن زاد الوجع نعم الوجع أصابتني كله وازداد الوجع في الركب أحيانا بضطر أني أتورك خاصة إذا خليت وراء إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد أحيانا بجاهد نفسي بعد غير القيادة هذه فالمقصود أنه هذا يعذر كالذي يصلي متربعا كما تعلم
أبشرنا بهذه المناسبة نود أن تبين لنا
وجه استنباطه من الحديث حديث البخاري أن الثنائية لا يتورك فيها وإنما يتورك في الصلاة ذات التشهدين.
بدك تذكرني بحديث البخاري
هو في النسائي وفي البخاري
شو نصه لأنه في اعتقادي لا يوجد هناك حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح في التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا فيها
أبو مالك نفسه أمام أبو منير.
هذا هو أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا.
أبو مالك
أي نعم. لكن أنا لا أستحضر الآن النص حتى
هو
أنا
عندك البخاري أو النسائي
موجود
هات البخاري
فليس في الحديث أبدا ما يشعر بأن التورك هو في الثنائية. والحديث الآن بدأت يعني مراجعة ذاكرتي الحديث والله أعلم مختصر ولعله من حديث مالك بن حويرث. فمالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر بأنه الصلاة ثنائية، لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين أنها ليست ثنائية وأن هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري إنما هو في التشهد الأخير. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما إذا لم يجمع الروايات التي يخص بعضها بعضا.
وجدت هذه الرواية جمعتمها في مختصر
مختصر مسلم
بخاري الجزء الأول
كويس
اللي كان عندك الجزء الأول
هذا الشيخ عندنا وصلى في المسجد والإمام رفع بعد الركوع من الركوع ووضع يديه على الصدر فشاهدوا الإخوان الشيخ كان مقتدي في الإمام ورفع مثله فطارت في جدي أن الشيخ رجع إلى رأي ابن باز في المسألة
ما ذكروا إن رجع الإمام تم بمعرفة
فجاءوا وسألوا يعني غيرت رأيك في المسألة يا شيخ ما غيرنا وهذا الباب اللي يقدم القول على الفعل عمي بصفة عامة يعني قول الرسول مقدم على فعله يكون بسبب انه خصوصية الفعل احيانا
لا ما هنا يتطبق هنا بدقة لانه لازم يكون عندنا رواية صريحة بانه كان لا يضع بعد الركوع فيقال يقدم هنا الامر على الفعل لكن ما في عندنا سوى أنه موقفنا سلبي يعني بالدعي أن هذا الوضع بعد الركوع ثابت عليه أنه يأتي بالبرهان يعني وما في عندنا أدلة إلا عمومات لا تثبت أمام النقل العلمي الفقهي.
كنت شيخ أنت أشعرت أنت الأسبوع الماضي لما جلست انت في الركعة الثانية صلاة الجمعة وعندك كان ألم يعني في القدمين لما رأيتك أنا كنت متورك لكن ما سألتك لسه فأنت قلت أنا فعلت هذا لأني في عندي ألم
يعني زي ما أنك أنت تدخل
ما من حارب أبدا التفحي ولا التفحيف ولا الأربعة لكن نقول الزمن فاسد والتربية فاسدة
هو هذا المعنى المقصود
بس اللفظ لا يعطي هذا
المعنى اللفظ يوهم المحاربة بالمحاربة تحريم
طب انت كيف والله هيك انا بسمع منك واحد بده يتزوج بتنصحه
طبعا
وممكن تحاربه
كثير من الاخوان بيسألوني بقول الناس تزوج يعني هو رأي ابدا الذي اخذه رأي ما يقوله الشيخ
اللي اكثر واحد مبتدع